والملائكة أن كان تستحي منه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه أكثر مما يستحي من بكر عمر. وهذا ليس أنه أفضل بكر عمر، لأن الله قد يفضل الشخص في خصلة، خصلة لا يلزم من تفضيله في الخصلة تفضيله في الخصال أو الجنس. أويس القرني أفضل ولا أبو بكر عمر؟ فضل بإظهار استجابة الدعاء. فكان أبو بكر عمر يأتون يبحثون عن أويس حتى وجدوا عمر، قال استغفر لي يا أويس. هل يلزم أويس أفضل من عمر؟ خصلة، واضح، خصلة. فقالها القحطاني في تلك الخصلة، الله يرحمه، في عثمان بن عفان، اللهم ارضى عنه، وهو من المهاجرين الذي أغناهم الله، فلعله كانوا أثر الصحابة، ما عنده، ما كان الصحابة ثري إلا هو وتميم الداري وعبد الرحمن بن عوف دون ذلك، ولم يغرهم المال بل أقاموا الدين وسخروا المال لخدمة الدين الرحمن. المهم أنه دعا بوضوء بالفتح، وهو الماء المتوضأ به، فغسل كفيه ثلاث مرات. وهذا الذي فعله نقل ابن قدام المقدس الإجماع على أنه مستحب أن يبدأ فيغسل يديه ثلاثا، ليس يديه المرفقين، كفيه. فبهذا نص أنه يغسل كفيه، يبدأ بالكفين يغسلها ثلاث، وهذا مستحب بالإجماع. وحينئذ يقال بكراهة أن يبدأ بالمضر والاستنشاق دون أن يغسل يديه، وبتحريم ذلك عند الاستيقاظ من النوم، فيجب أن يبدأ فيغسل يديه ثلاثا قبل يدخله في الإناء. نعم، يغسل يديه ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان في صحيح مسلم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخله في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أن بدت يده. وقلنا وضوء المسلم إذا غسل وجهه مباشرة من غير أن يغسل يديه فيه كراهة، لما روى ابن حبان في صحيحه من قول النبي في الرجل يغسل وجهه دون أن يبدأ بيديه، قال ذلك وضوء الكافر. والكفار تارة يحرم التشبه بهم، تارة يكره التشبه بهم أو يستحب مخالفتهم. إعفاء اللحية من الواجب ولا المستحب مخالفتهم فيه؟ تخضيب اللحية، إن اليهود لا يصبحون مخالفهم، مستحب مخالفتهم. فلما نقل ابن قدامة إجماع على جواز البدء بإيش؟ على 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 أن البدء بالوضوء مستحب، فيكون ذلك وضوء الكافر على سبيل المخالفة له استحبابا. أو الكراهية للفعل، فغسل يده ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق، ولم يذكر فصلا أو وصلا. والصحيح الوصل كما في حديث ابن زيد، مضمض واستنشق من كف واحدة أو بكف واحدة، والمقيم نصفها للفم نصفها للأنف كما تقدم، وتكلمنا عن المضمض والاستنشاق قلنا أنهما واجبتان، لكن صرف بعضهم هذا الوجوب بحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه أبو داود إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله فيغسل وجهه ويديه ولم يذكر مضمضة واستنشاق ولم يذكر مضمضة ولا استنشاق. فنقول وهل ذكر اليدين إلى المرفقين ولا يديه؟ قال هنا يديه. فإذا هذا الحديث مقيد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين. حينئذ قوله حتى فيغسل وجهه أي مع المضمضة والاستنشاق. قال إسحاق بن راهوية الوجه لا يسمى وجه، يغسله الشخص إذا مثلا نذر وقال علي نذر أن أغسل وجهي، عربي عربي قال علي نذر أن أغسل وجهي، دخل تجويف الفم والأنف فيصبح لا يمكن يغسل وجهه إلا بمضمضة واستنشاق. هذه الرواية إذن مفسرة، ينبغي أن تكون مفسرة بأنه مضمضة واستنشاق، فيبقى المضمضة والاستنشاق واجبتان. نعم مضمضة واستنشاق، مضمضة من مضمضة الحية في جحرها إذا تحركت فهو أدنى تحريك الماء في الفم يسمى مضمضة، أما المبالغة مستحبة ما لم يكن صائما، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبورة وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن فليستنشق كما إذا توضح لكم فليستنشق من خلية الماء ثم لينثر، إذا المضمضة والاستنشاق واجبة. واستنثر، الاستنثار معلوم، الاستنثار معلوم، فإذا كان إيصال الماء داخل الأنف وجذبه بالنفس والهواء إلى أعلى فالاستنثار حينئذ يكون بإخراج ذلك الماء من الأنف، وهذا هو الاستنثار. والسنة فيه أن يضع يديه كما عن علي يضع يديه على أنفه ويستنثر وتكون اليسرى لليمنى، هذه السنة. قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات، الوجه من أعلى منابت الشعر، من منابت الشعر وليس على خلاف المعتاد. بعض الناس يبدأ يغسل من هنا، يقول أدرست الفقه منابت الشعر من هنا أن من منابت الشعر، لا في وضعها أو حالها المعتاد هنا. فإذا كان واحد أقرع مثلا هنا منابت الشعر ما يغسل هذه تكلف، كما ذكر في صفة المهدي أقنع الأنف وكان يعني واسع الجبهة شعره منحسر، ليس شعره من هنا يبدأ المهدي، منحسر واسع الجبهة، حينئذ عليه أن يبدأ في المكان الذي هو عادة يكون مبدأ الشعر عند الناس عادة. نعم، وإلا لازم إنسان، تعرفون أن البعض سبحان الله وأنا أتكلم رجل مدبر على الحلقة بهذه الصفة وأنا أراه مدبر الآن، فإنه قد ذهب وانحصر شعره وشعره يبدأ من هنا سبحان الله، أبغى أوصف إلا أشوفه ونقال عنه أشوفه قابل عمل نسف. فحينئذ لا نأمر هذا الأخ لما يتوضأ العشاء الآن أن يغسل من هنا، بل من الملتقى المعتاد. وسبحان الله، نعم من الملتقى المعتاد. جيد، طيب. ثم غسل وجهه ثلاث، الغسل ثلاث ذكرنا أنه مستحب لأنه قد ثبت كما في صحيح البخاري النبي توضأ مرة مرة، عن ابن عباس، وكذلك مرتين مرتين، وكذلك عبد الله بن زيد نوع ثلاث ثنتين، وجهه ثلاث يديه ثنتين، الرجل مرة يجوز. فأدنى شيء في الوضوء الغسل مرة إيش مرة، ثم غسل يديه إلى المرفقين. طيب هل يجب أن يبدأ باليمنى؟ لا، مستحب، لقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لا أبالي لا أبالي بدأت باليمنى أو اليسرى. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: إن الله لما أمر بغسل اليدين لم يأمر بالترتيب، فقدم اليمنى واليسرى جائز، لكن أفضل تقديم اليمنى، فإذا نسيها فقدم اليسرى صح صح. والعام إذا اعتادوا على شيء صيروه شرطا، صلى وقدم اليسرى، أنا كنت أتكلم مع فلان والله نسيت بدأت في اليسرى، ويروح يعيد الصلاة ويعيد الوضوء، هذا ليس بصحيح. إذن يستحب تقديم اليد، يستحب تقديم اليد اليمنى، ولكن ملاحظتين: ينبغي أن يدخل مع اليدين الكفين ويدخل المرفقين، لما روى الدارقطني بالسند ضعيف عن النبي عن حديث جابر كان يدير مع المرفقين ولا يصح إسناده، وبسند الحسن في صفة وضوء عثمان أنه غسل يديه المرفقين حتى مسح أطراف العضدين. نعم، وفي حديث وائل بن الحجر وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق، وهذا وهذه أحاديث يقوي بعضها بعضا، فهذه الغاية قد دخلت في المغيّة بنص الرواية: فليغسل حتى قال فقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين، دخلت الغاية في المغيّة بدلالة هذه الأحاديث. وقد نقل الشافعي إجماعا، قال: وأجمعوا ولا أعلم خلافا أنه يجب دخول المرفقين في الوضوء. نعم، فدل ذلك على أنه إذا لم يدخل مرفقيه فإنه لا يصح وضوءه، ويدخل كفيه لا ينسى. لما شوف بعض العامة يبدأون بما دون الكف، يقول غسلنا الكفين والمرة، ها ليش نقعد نزيد، ها نزيد لهجة وش دي، خلها عندكم، ليش نقعد نزيد ايش نغسلها مرة ثانية؟ هذا كلام عقلاني، اتبع الدين ايش اتباع، لا رأي وتحسين عقلي وابتداع. هذا الشافعي من حسن بعقله فقد شرع، وذكرنا لكم ذلك في الدرس الذي مضى، وهذا تأكيد تأكيد له. ثلاث مرات يغسل يديه، ويجوز مرتين ويجوز مرة. نعم، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه يعني الماء، مسح برأسه الماء، لما قلنا مسح النوم عن وجهه في صحيح البخاري من حديث ابن عباس مسحه بغير ماء، أما برأسه يعني بالماء رأسه، بالماء بالماء رأسه، وحينئذ الباء هنا للتعدية، قيل يجوز حذفها وإثباتها، وقيل دخلت الباء هنا لمعنى تفيده، وهو أن الغسل الوقت يقتدي مغسولا به، والمسح الوقت لا يقتدي ممسوحا به، ولو قال امسحوا رؤوسكم لجزء المسح في اليد بغير ماء، وكأنه قال فامسحوا برؤوسكم الماء، وهو من باب القلب والأصل فامسحوا بالماء رؤوسكم، فإذا المقصود لا شك هنا الماء. فحينئذ جماهير العلماء أو بعض العلماء يقول لابد أن تأخذ أن تأخذ ماء لرأسك، أن تأخذ ماء لرأسك، لأن رأسك عضو، ولكن المسح كيف يتم؟ بنفض اليد. فالمسح يختلف عن الغسل، فمن غسل رأسه وأخذ كوم من ماء وجمع في قاع كفيه كذا، هذا غسل، هذا ابتداع، تنطع، هلك المتنطعون. إذن ينبغي أن يكون مسح ولا يكون غسل. نعم. وحينئذ لما قال الله تعالى فامسحوا برؤوسكم، انتبه هنا عندنا مباحث في مسح الرأس. المبحث الأول، إذا كان الرأس ذو عمامة فلا يجب نقضها ويجوز المسح عليها، لما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخمار وإيش والجو والخفين أو الجوربين، فإذن يجوز المسح على العمامة، لكن بشرط أن يكون قد وضع العمامة على طهارة. صحيح؟ ها؟ ليس بصحيح ذلك في الخف، وهنا عفو، في أن في الخف قال أدخلتهما كما في صحيح البخاري طاهرتين، ولم يذكر ذلك النبي ولم يفعله في العمامة. فإذن الرأس له ثلاثة أو أربعة مباحث، هذا أولها، هذا المبحث الأول في مسح الرأس، أن يجوز تمسح على الرأس أو على العمامة إذا كانت العمامة العربية ليس العجمية الرافضية. أما الرافضية اليوم العجمية نفسها تشبه، وأنكر أو نهى العلماء عن المسح عليها لأن فيها تشبه أصلا، كيف تسترخص بشيء من هي عن أن تلبسه ويجي كذا كالقالب الواحد، بخلاف العمامة العربية يعني التي تلف وتلف ثم تلف وتغوي ويداخلها إلى أن يكون لها ذوابة من الخلف وتحنيك أو نحو ذلك، هذه العربية لا يمسح عليها. أما كما ذكر صاحب الروضة وغيره إذا كانت عجمية فهي تشبه، ليس قبيحة، سبحان الله، العمامة العجمية قبيحة، لا إله إلا الله، ما تشعرك بالعروبة. صلى الله العافية. مرة يجوا يقنعونا أنه بفيديو أنه هذا قبر الرسول، طريح مسوينا حطينا لي ثلاث عمامات عجمية، نظرت فيها كذا والله كذب يا كذابين، حتى ما أعرف تكذبون تحط عمامة عجمية على قبر الرسول، يعني يعطيه روحانية منظر، ما لقيت الروحانية العجيب بعمامة العجم اللي يسبون الصحابة يحطونها على قبر الرسول، أعوذ بالله، فلا شك أنه كذب. نعم. ولو حطوا عمائم عربية لكان بدعة، فكيف بهذا المنظر القبيح عمائم عجمية؟ أسأل الله العافية، أسأل الله العافية، أعوذ بالله. نعم. الثاني، أن يكون انكشف الشيء من مقدمة الرأس والعمامة، مقدمة الرأس انكشفت والعمارة محسورة، فله أن يمسح مقدمة الرأس، وله أن يمسح ما زاد في العمامة، وله أن يقتصر على المقدمة، فقد ثبت عن النبي أنه مسح في مقدم رأسه صلى الله عليه وسلم، فقد خرج الشافعي بن حي عطاء أن رسول الله توضأ فحسر العمامة ومسح مقدم رأسه، لكن إسناده ضعيف مرسل، لكن اعتقد بمجيئه من وجه آخر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنس به، لكن في سنده مجهول كما في صحيح سعيد المنصور أنه مسح مقدم رأسه، ويكفي أنه ثبت عن عمر أنه مسح على مقدم رأسه ولم يكن له مخالف من السلف كما قال ابن المنذر، فحديثان متعاضدان معهما مسح ابن عمر ولا مخالف له من السلف، فالطعن في مثل ذلك غير مغتفر فيما أرى. فثبت ابن عمر بن غير نكير عليه مع وجود أحاديث يعضد بعضها بعضا. نعم، قال ابن منذر ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. ومن العلماء من يقول لابد من مسح البعض مع التكميل على العمامة لحديث المغيرة وجابر عند مسلم، إذن له أن يفعل هذا وله أن يزيد مسحا على العمامة. اثنين يجزئان، ولعل الثاني الذي تكمل أفضل على العمامة. الحين هذا كما الآن الثاني. الثالث، نحن نرتقي من الأسفل للأعلى الأكمل، أن يمسح على رأسه مرة واحدة كله. لما قال امسحوا برؤوسكم هل الكل؟ قال ابن تيمية نعم الكل. قال لأنه لما وقع الأمر وقع فعل النبي تفسيرا له فيجب ذلك التفسير. فكان يرى ابن تيمية اختيارا أنه لابد المسح الرأس كله ولو مرة. نعم، هذه المرحلة إيش؟ الثالثة. والرابع أن يبدأ بمقدم رأسه حيث الربيع ويرجع إلى قفاء، واختلفوا يبدأ بالقفاء إلى المقدمة على قولان بحسب الرواية، ولعل الرواية الأصح بدأ بمقدم رأسه فرجع إلى مؤخرة رأسه يعني، ثم رجع مرة أخرى. والصواب أنه ولو من غير عمامة يجزئ المسح على مقدم الرأس. وعذر شيخ الإسلام لعله أنه ما بلغه أو لم ينتبه لأثر ابن عمر الذي نقله ابن المنذر، وقال لم يخالفه أحد من الصحابة مع وجود حديثين أحدهما مرسل واعتضد بمجيء مرفوع حيث أنس، وإن كان في سنده مجهول كما عند ابن منصور، لكن اعتضد وأنه مسح بمقدم رأسه، وفيه راوي مختلف فيه. لكن مجموع الطرق مع فعل الصحابي يعني شيء. الصحابي متى يرفع المرسل؟ الصحابي متى يرفع حديث المرسل؟ لعل ولو ما جاء من طريق آخر المرسل كالغس مقدمة الرأس، إذا لم يختلف الصحابة. فإذا اختلف الصحابة واحد أنكر لا يرتفع المرسل. كيف هنا؟ ما خالف أحد ابن عمر مع مجيء ذلك المرسل من طريق راوي مجهول أو مختلف فيه، فكان ما ذكره المنذر أو رجحه هو الصواب، أنه جائز أن يمسح بمقدمة رأسه ولو لم يكن ثم عمامة. الثالث ذكرنا أن يبدأ مقدم رأسه ويمسح إلى قفاء. الرابع هو الأكمل، حديث الربيع يبدأ بمقدمة رأسه ثم يرجع إلى قفاء ثم يدبر، فهذه أكمل. ولو فعل مرة واحدة أجزأ، لو فعل بعض أجزأ. وهل يدخل في ذلك الأذنان؟ نعم، لحديث إسناده ضعيف لكن له شواهد، ألا وهو الأذنان من الرأس. لكن هل يجب مسح الأذنين؟ لا، لما ذكره الشافعي في كتاب الأم من قوله لما كانت الأذنان من الرأس والرأس يجوز مسح بعضه، كان المتروك من البعض الذي يسوغ تركه لأن الأذنان من الرأس، فدل ذلك على استحباب مسح الأذنين لا إيجاب. نعم، فمن نسي أن مسح الأذنين صح، وإذا أراد أن يمسح الأذنين فليدخل كما في حديث علي أو غيره، يدخل السبابتين في صماخ وفي تجويف الأذنين والإبهام على ظاهرها، هذا المسح على الأذنين. نعم، المسح على الأذنين وهو مستحب. وإذا كان على الرأس، إذا كان على الرأس حنة فخلاف، والصواب أن يجوز المسح على الرأس إذا كان في حنة. ما الدليل؟ ما ثبت عن النبي عند صحيح البخاري أو مسلم أنه في إحرامه إيش وضع في رأسه؟ لبد رأسه، وهو تصميغ الشعر بالطبقة رقيقة تمنع دخول الدواب كما قال ابن حجر في السفر الطويل، وهي منة رب الأرباب، ما يقدر يخترقها الدواب الحشرات لكن في السفر الطويل ما يجي إنسان رايح من المدينة الجدة، من المدينة الجدة ربع ساعة بالطائرة ما تلحق الطائرة كما قيل ترتفع ولا تنزل، يلبد رأسه هذا في السفر الطويل. يقول بيسوي زي النبي، النبي كان يسوي التلبيد في السفر الطويل ليس في السفر القصير. نعم، فإذا كان النبي وهو ملبد رأسه محرما وطال السفر، والسفر من المدينة إلى مكة 10 أيام، لأنه مشى من المدينة في 4 بقين من ذي القعدة، ثم وصل صلى الله عليه وسلم أو في 25 بقينة، في 4 أو في 5 بقينة من ذي القعدة، ثم وصل 8 أو 4 ذي الحجة، فحينئذ مكث نحو 10 أيام. طويل إذن سفر فيه طول، أما يروح بالطيارة ويلبد رأسه فما ذكرنا هذا سنة إلا في السفر الطويل الذي كما قال إني لبدت رأسي. نعم، الحديث فحينئذ جائز للمسح. وأشكل على بعض النساء المسح على الصبغ اللي يسمونها الميش فيحدث طبقة، فحينئذ ابن عثيمين قال لا بأس، لأن هذا يشبه الصمغ الذي على الرأس وهو التلبيد في الإحرام، وقد أجازه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا هو المسح على الرأس. وأما الرقبة فمن استحبها فقد ابتدع، لأن الحديث الوارد فيها إسناد ضعيف، قال ابن تيمية الحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي، فخرج الروياني عن النبي أنه كان إذا مسح على رأسه أو قال المسح على الرقبة يعني بعد مسح الرأس أمان من الغل يوم القيامة. إسناد ضعيف لأنه منقطع فلا يصح إسناده، والحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. وإلى اليوم إخواننا من البنغال، إخواننا العاجم من باكستان ربما، وكل ما أشوف قفاه وأعرف أنه عجمي أعرف الدور بيجي الرقبة، أي لابد الدمغة تأتيها، أقعد على راقبه وفعلا أراه، يعني يغسل أكثرهم أقول كلهم غسل مسح بتفنن قفاه، فأتيه يقول مسح الرقبة بدعة، ولا أدري إن فهم جزاه الله خير، لم أجد أحد يعارض، هل لأنه كل ما فهمه مني؟ الله أعلم، كله يهز رأسه. مهم، هل حينئذ سيفعلون وسينطقون ويدعون إلى ما قلت لهم أم أنهم لا يعقلون؟ نبهتهم والأمر عند الله وله الأمر كله، قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، فلا يصح حديث مسح الرقبة أبدا، ولأنها أمان من الغل يوم القيامة عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال ثم غسل رجليه اليمنى إلى الكعبين. طيب، غسل رجليه اليمنى إلى الكعبين، الكعبان هو المعروف، يختلف عن العقب، العقب هو ما وراء القدم، والذي جاء به الخبر الذي خرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن غيره قال أتانا النبي وقد أرهقتنا الصلاة فرفع صوته فقال ويل العقاب من النار. العقب مؤخر القدم، أما الكعب هو العظم الناتئ كما ذكر الشوكاني أو غيره من جنبه القدم. نعم من جنبه القدم، وهو معروف، هو الذي جاء خبره فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، بل أبو هريرة ما جاوز الكعبين من الإزار ففي النار. يعني الإزار إذا كان على الكعبين الإزار لا بأس، لكن مكروه، تحت حرام، فوق مباح، عليه مكروه، لما روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حظ للإزار من الكعبين. وإخواننا الذين يأخذون بقول الآخر يقولون أنا أسبل ثوبي، ليش؟ لأن هذا مقيد بالكبر والخيلاء، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح 3 لا ينظر الله إليهم ولا زكيهم ولا هم عذاب أليم من جر ثوبه خيلاء. قال وأنا ما قصدت أن يكون خيلاء، نقول ولو، فإن إذا كنت تفعل ذلك خيلاء زيد في عذابك تحت المشيئة، وهو لا ينظر الله إليهم ولا زكيهم ولا عذاب أليم. أما إذا لم تكن كذلك فقد قال النبي في مثلك ما جاوز الكعبين من الإزار في النار. قال علامة الألباني مما يفسد حبل المطلق على المقيد أنه الكبر خيلة، النبي رأى ابن عمر ولم يستفصل منه يقول أنت خيلة ولا لا، أول ما شافه مرخي إزار قال إن كنت عبد الله فارفع إزارك. يا إخواني آمل وأنتم من المصلين، بارك الله فيكم، و من بعضكم من المتبنطلين أخذا بما هو عليه في بلده، سواء كان كما قال ابن تيمية سراويل أو كانت ثياب، ألا تنزلوا سراويلكم وثيابكم على أكعبكم فإن هذا حرام. نعم لا يجوز. وفي سنة أبي داود قال النبي لرجل ارجع توضأ يبي يصلي فتوضأ، فجاء يصلي قال ارجع توضأ، فالنبي قد رأى منه إسبال فقال لا يقبل الله صلاة مسبل. إسناد ضعيف لكن خاف، كيف تقابل ربك بالكبيرة في صلاتك ما تستحي منه؟ لكن في النار كيف تصلي وثوبك تحت الكعب؟ لا إله إلا الله. أيجوز أن تصلي وهناك صورة امرأة كاسية عارية على صدرك؟ لا لا يجوز. كيف تقابل الله؟ خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم يصلي فإن الله أمامه فلا يبزق بين يديه وعلى عن يمينه وليبزق عن شماله تحت قدمه، الله أمامك، فكيف تستقبل الله وأنت مسبل مرتكب كبيرة؟ فهذا الحديث مما يخوف، فكان أهل العلم في الأحاديث الضعاف يخوفون بها الناس من هذا، لا يقبل الله صلاة مسبل. فاحذر أن تصلي مسبل ببنطالك أو بسروالك أو بثوبك أو بإزارك في الإحرام، هذا أشد. تصور يعني شخص نحيف له أوزان المساويك وإذا به يأخذ إزار يقول ودي يكون فخم فيأخذ مقاس 60 مدري 15 إكس ويصبح فيها مسبل. ليش يا أخي تسبل إحرامك؟ ها؟ نعم؟ ليش تسبل إحرامك؟ هذا من الفسوق في الحج تسبل إحرامك. نعم؟ أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، فمن المحرم في إحرامك خاصة أن تسبل إحرامك فيكون تحت الكعب. اتق الله جل في علاه. نعم. والبعض يجي مكلمه رمى بالتهم على الخياط، يا الله يهدي هذا الخياط عشان مثلا قلت أعطاني مجال يعني عشان ينكمش إلى آخره. نقول حينئذ افعل مثل أبو بكر الصديق فقد قال النبي له: لست أنت مما يفعله كبر يا أبو بكر. تمسك من تمسك متشابه هذا الحديث، قال: أنا ما فعل بكر أنا وأبو بكر. أبو بكر يقول الباني كان يمسك ويرفعه، يمسك ويرفعه. أبو بكر الصديق يمسك ويرفع، فهل أنت ترفعه مثل أبو بكر الصديق أم تتركه ولا تتعاهده؟ هيا تعاهده، ارفعه، نعم، ولا تجعله ينزل حتى أتفاهم معه بعد ما يفتح بعد العيد. روح له قال الله يهديك أول تنمية، وخلي عاد يقصر لك. لكن الآن أنت مخاطب، ارفعه. وقد أظن رؤي بعض الأطفال يعني بالفطرة، سبحان الله، نعم، في الثالثة إذا طال وسم ثوبهم مسكوه ورفعوه. لا إله إلا الفطرة، كيف لا إله إلا الله، ما ارتاحون، ارفعوا لهم. والله شوف طفل بعضكم شافه، ذكر الأخ اللي بالخلف، أي ذكر يضحك، شوف شافه معي طفل صغير سنتين ونص أو ثلاث، لبسوا ثوب بالعيد، جاء تحت الكعب ما ارتاح، سبحان الله، مسكه صار يمشي فيه فوق الكعب، مسكه فوق ما ارتاحت فطرته. لا إله إلا الله. الدين السنة فطرة، نعم فطرة، هي فلا تجد مخرج حديث أبو بكر لست أنت ما فعلها أبو بكر، لا تجعل أنا أخاف من سبك تمسك متشابه، واضح. وحينئذ عكس ذلك النساء، لا إله إلا المرأة المأمورة بالحشمة أمام محارمها تلبس نصف الساق، تقول شنيل موضة، والرجل ترك نصف الساق اللي كانت عهد النبي، ثياب النبي نصف ساقه، وكان أظن يعني شيخنا أو الشيخ مقبل يفعله، وكان مشايخ بعضهم، فنصف الساق، فصار الرجل يلبس مثل المرأة، ينزل تحت الكعبين ويحشم قدم من تخرج كأنه يحشمها، والمرأة رفعت فوق إلى نصف إيش الساق. شيء عجيب جدا. أي نعم، بل كنت في بلد عربية ما أدري كيف لعب بها الشيطان، تعرف الجلباب المرأة اللي يسمونها اعتيادي أو إيش البالطو هذا، ولكن اللي يسمونه الموضة، لا اللبس الرسمي أو كلمة نحوها، يلبسون الحجاب النسائي نصف ساق، وإيه من ثلاث النورة نصف ساق الحجاب الرسمي هذا، إيه نعم، وطيب ساقك يا أختي نصف باي ساقك أنثى، أنت حرام، ونغطيه بجراب بعد. طيب الشراب هذا الجراب اللي تقول عنه هو يسوي يحجب لها رجلها ويخليها بصورة مغرية، ما يصلح. إذا لابد أن تفعل مثل ما قال النبي، يرخي له ذراع، هذا الأفضل، ولا يزدنا. قال يا رسول الله يصيب النجاسة أو قال يطهره ما بعده، شوف التمسك من النبي عشان لا تكشف المرأة. والآن قال الإمام أحمد: ولا أرى للمرأة أن تكشف خدم أن تكشف حذاءها، لأن الحذاء الضيق يشكل عظمها فيكون مغريا، فينبغي أن تدلي ثوبها بحيث حتى حذاء ما ينكشف. شوف حرص الإمام أحمد، حرص الإمام أحمد، قال: لا أرى من المرأة أن يتبين ولو ظفرها. لاحظ الظفر طلع كذا، تلقى عيون الذئاب على الظفر ذاك مركزة كأنها ليزر، لا إله إلا الله، هذا إيش غريزة. فقال: لا أرى أن يتبين المرأة حتى الظفر، ظفر ما أرى يتبين منها، لا إله إلا الله. والآن مشك على الله، مشك على الله، لا إله إلا هو. ها يأتي الأب كما ذكر لي واحد غايب اليوم، لا بل حضر الحمد لله، يأتي البنات بهذا العباء على الرأس، يأتيهن الشيطان، أو للزوجة كما حدثني البعض، العباية اللي عند السلف ترى هي على الرأس، العباية النجدية القصيمة يلبسونها نجد، وإذا المرأة تقول أنا عجوز كيف يعرفون إني شابة؟ وش الفرق بين العجوز يحط عباية رأسي أي والله هذه العبات التي جاء خبرها في صحيح البخاري. قلنا النساء يخرجن من صلاة الفجر متلفعات ببروطهن وهي من أعلى الرأس، فيتجلل كما قال ابن حجر فلا يتبين شيء من مفاتنهن. وكانت فاطمة الله يرضى عنها بنت رسول الله تستقبح المرأة في الجنازة يضرب على صدرها فيبرز صدرها وتخاف من الحاملين لها شهوة. فإيش فعلت؟ عرفت أن هناك في الحبشة أقفاص على منطقة الصدر، فكانت ترمي بها، وكانت أول من أحدثت هذا القفص، فيرمى بها ويش حتى. فكيف لو فاطمة شافت بنات في السوق حزقات اللي يسمون هذه البالطو مشكلات دائهن، ماذا تقول فاطمة؟ هن أحياء متطيبات متبرجات. وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم أذن.
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على
لا حول ولا قوة إلا بالله.
حي على الصلاة. حي على
صلي على محمد. جاء بفضل من يردد وراء الأذان وينتبه لهذه الفضيلة العظيمة التي غفل عنها كثير من بني آدم من أهل الإسلام، ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال الله أكبر الله أكبر وقال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن رسول الله أشهد أن رسول الله، لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، يعني خالص من قلبه دخل الجنة. كم يأخذ من الدعاء؟ التوفيق، هي المسألة توفيق. وليكن صاحب ما يحله الكلام لوقت الأذان مع زوجته مع هذا والعيال والأذان يأذن، فأوحي لأهل بيتك يا أخي في هذه السنة إذا هذا المؤذن اسمع اسمع، فبعد كذا يطبع ويصبح عادة لهم. لك تكلم قدامهم أنت نفسك تكلم قدوة سيئة، سيتكلم وقت الأذان ولن يردد وراءه. نعم ترداد وراء الأذان فائدته إقامة التوحيد والتعلق برب العبيد، فإنه لو كرر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لحصل له خير مما يسمونه البرمجة العصبية بالبرمجة العصبية، هذه أحاديث نبوية ليس عقلانية وليس رياضة يوغا رياضة وثنية. حينئذ نكمل ما تبقى. غسل الرجل اليمنى قلنا للكعبين. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، لا يفهم من إلى خروج الغاية عن المغية بل دخولها، لأننا وردت أحاديث ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه كما ذكرنا لكم، كما خرجه الدارقطني من سند ضعيف له شواهد. هذا دل والإجماع نقل الشافعي لابد من المرفقين ولابد من اليدين. لما تغسل يدك تبدأ من هنا، ما تبدأ من هنا تبطل، يبطل وضوءك، تقول غسلتها المرة الأولى، تبدأ من هنا في غسل اليدين إلى المرفقين معه، والكعب كذلك في الرجلين، وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم المجاورة وأرجلكم إلى الكعبين. فدل ذلك أنه لابد من غسل رجل كله مع الكعبين، إلى يعني مع، ما الدليل على أن إلى تأتي معه؟ قال الله تعالى: من أنصاري إلى الله، أي مع الله، فيكون معنى المرفقين والكعبين داخل في اليدين والرجلين بما سمعت. فحينئذ يجوز تقديم الرجل اليسرى على اليمنى، لكن الأفضل الرجل اليمنى، الرجل اليمنى. فإذا كان في الرجل اليمنى حذاء أو جورب يمسح، بشرط أن يكون قد أدخلهما متوضئتين طاهرتين ولو لم ينوي فيمسح. نعم، فله أن يمسح 3 أيام المقيم ويبدأ من أول مسحة، ويوم وليل المسافر كما جاء في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. حينئذ ينتبه المسلم لغسل الرجلين، فإن بما أنها أسفل البدن يحصل فيها الكسل كما ترون، فإن يقدم في المواضع رجليه على الصنبور فيتناثر الماء ولا يأتي الكعبين أو مقدار درهم، فوضوه باطل وإنه معذب ولا تصح صلاته. فقد خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكر البخاري في باب رفع الصوت بالعلم، الحمد لله هذا حديث أصل فيما نصنعه نحن من هذا الميكروفون، هذا بوب عليه البخاري باب رفع الصوت في العلم، باب رفع الصوت في العلم. فإذا ما صنعه الآن من استعمال الميكروفون لا واصل، كما في حديث البخاري في صحيح. فقال: نعم، تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث عبد الله بن عمرو عفوا، تخلف عن النبي في سفرة سفرناه فتركنا وقد أرقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على رجلنا، فنادى بأعلى صوته، شوف بأعلى صوته، هذا الميكروفون مقصود إيصال العلم، إيصال العلم للناس، فلا يشطح رجل من الإخوان المسلمين مثل اليوم يقول: طيب ليش تنكرون علينا إيصال الرسالة الدعوية من طريق التمثيليات والمسرحيات؟ هل المسرحيات موجودة في زمن النبي؟ هل الميكروفون موجود؟ إذن إذا هذا موجود غير موجود وذا غير موجود فوجد هذا فليوجد الثاني؟ كلا، ما ذكر في ذلك له ضابط ذكره الشيخ الإسلام من تيمية والمصالح هذه المرسلة. إذا وجد المقتضي لها في زمن النبي وانعدم المعنى ولم تفعل ففعلها اليوم بدعة، فالميكروفون وجد مقتضي في زمن النبي له؟ نعم نعم. كان فيه مانع من استعماله؟ نعم، عدم الاختراع، لكن حقق مصلحة دل عليها النص، وهي فرفع بأعلى صوته ويل العقاب من النار. خلاص اتركوا هذا، إذن صحيح ميكروفون. لكن التمثيليات لإقناع الناس بالدعوة إلى الله، يعني يسمونه مسلسل إسلامي، قال شيخنا الألباني هي بدعة، قال شيخنا بن باز هو كذب، حرام التمثيل ولو للإسلام، ما وجه الابتداع في ذلك؟ قام الداع عند الصحابة في تنويع أساليب الدعوة بالتمثيل، ولم يكن هناك مانع، مما يدل أنه لم يكن هناك مانع، وأن فيه بعضهم يستطيعون أن يحاكوا ويمثلوا ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها، قالت حكيت إنسان عند النبي مثلته، فقال إني أكره أني حكيت إنسانا وأن لو كان لي كذا وكذا، فلم يفعل النبي ولم يأمر الصحابة بإيقاع التمثيل، وهو مع أنه كذب أيضا لإقناع الناس، سيما قد أدخلوا في هذه التمثيليات أشياء تخالف النصوص المنصوص عليها، مثل طلع البدر علينا فإن الإسناد لم يثبت وفيه نكارة كما قال ابن القيم، إن ثنيات الوداع من جهة تبوك وهم جعلوا النبي جاء من جهة مكة، فالسند فيه نكارة ولا يصح، المتن فيه نكارة والسند لا يصح، ومع ذلك متمسكين فيها مطربين جاذبين للناس، طلع البدر علينا ثنيات الوداع إلى آخره. المقصود أن التمثيل بدعة، فلا يجوز أن يتقرب إلى الله في دعوة الناس بالتمثيل، بل قال شيخ ابن باز هو كذب، لأنه في التمثيل يقول أنا العز بن عبد السلام وهو ليس كذلك وهو كذب، والله يقول الكذب يهدي إلى الجنة، الكذب يهدي الفجور والفجور يهدي النار، وهذا رد على إخوان المسلمين يستعملون الكذب مصالح الدعوة. كيف تستعمله؟ النبي يقول الكذب ما قال يهدي الجنة، يهدي الفجور والفجور يهدي للنار، ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم. وقيل خوارج الماضين أهون من خوارج المعاصرين، خوارج المعاصرين مثل حسن أخوان المسلمين، كيف رأوا من خوارج؟ حسن البنا اخترع المنهج اللي يقول اللي يهدم الولاء البراء، يقول طريقتنا صوفية سلفية، صوفية معنا نرجع في شرع ربنا الرؤى المنامية، مع السلفية ترجع كتاب السنة، تناقض، ومع ذلك يقول كل اللي يخالف طريقتنا هذه، يعني حتى المحدثة أعوذ بالله، فهو كافر مرتد عندنا، فإذا هي حركة خارجية يكفرون كل من خالفهم، فحينئذ كيف ترمي بتلابيبك مع منهج يدعوك لهدم الولاء والبراء، فيقول لك كن صوفيا إن شئت أو سلفيا المهم معنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حينئذ من توضأ نحو الوضوء هذا الذي توضأ عثمان ثم صلى ركعتين كما في حديث لا يحدث بها نفسه دخل الجنة أو غفر له، فهذه تسمى سنة الوضوء، ويجوز صلاة سنة الوضوء في وقت النهي، لأنها تسمى من الصلوات ذوات السبب، فاحرص على الخشوع فيها. نعم، احرص على الخشوع فيها. نعم، حديث اللي بعده.
قال وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود.
ومسح برأسه واحدة، فيجوز المسح الرأس واحدة، وقد قال عنه ابن حجر إسناده صحيح، واختلف العلماء في ذلك، قال قوم يجوز تثليث المسح، نعم كما يثلث غيره من الأعضاء، ولحديث عام عند أبي داود فتوضأ ثلاثا فمسح فجرين الرأس، والصواب مسح مرة واحدة لأن هذا يسمى مسح. فالذي ثبت عن النبي في الشهور أنه كان يمسح مرة واحدة أو مرتين على الأكمل. حديث الربيع بدأ مقدم رأسه ثم راجع القفاء ثم رجع، وقد ذكرنا مقدمة الرأس وحدها تكفي لثبوت ذلك عن ابن عمر. أو علي عمامة، ليس كوفية أو شماغ، عمامة لفها صعب حينئذ يمسح عليها، أما كوفية، كوفية هي الطاقية وهو القلونسوة، فإنه لا يمسح عليها لأن ليست كالعمامة. نعم، الشعر الطويل يمسح، يمسح رأسه ما يقعد يمسح لين تحت كما يفعل بعض النساء، الشعر الطويل هنا تمسح رأس، رأس هذا الرأس ما دخل الشعر، تمسح على الرأس. نعم، وإذا غسل وجهه فيه لحية فإنه لا يجب عليه إيش؟ غسل وجهه التخليل. نعم، قال النبي وقد وضع حفنة من ماء وخلل، قال هكذا أمرني ربي، لكن أمر استحباب بدليل أن ما كل من نقل وضوء النبي خلل، فدل على أن تخليل اللحية مستحب وليس إيش؟ وليس واجب. كذلك تخليل الأصابع، نعم كان النبي يخلل بالخنصر أصابعه، هذا أيضا مستحب. أما الخاتم في الوضوء، فرأى ابن عمر بن الخطاب رجل قد وضع الخاتم، قال تحركه؟ حركه وسط جناب، حركه الوضوء، متى؟ إذا كان ضيقا يمنع الماء، أما إذا كان واسعا خلل الماء ومن غير حركة يدخل الماء فلا داعي. والاحتياط ينبغي أن تحرك الخاتم عند الوضوء، نعم تحرك الخاتم عند الوضوء. طيب، وهل ونجد أن البعض الأيام ذي يتختم بما يسمى خاتم التسبيح ويضعه في السبابة، نيل النبي أمر بعقد التسبيح بالأنامل وقال هن مستنطقات. قال علماء الأصول الأمر بالشيء نهي عن ضده في جميع صوره. فالآن لما قال لو قال لك النبي قم فركعت أو سجدت أطعته؟ كذلك إذا قال لك اعقد التسبيح بالأنامل فسبحت بالمسبحة ما أطعته. الصواب ما ذكره الشيخ الألباني، قال هو بعد بحث طويل وهو محدث في العصر، قال الشيخ بن باز هو مجدد علم الحديث هذا العصر، وقال ابن عثيمين لا يبالى في الحديث يعني والآثار، قال التسبيح بالمسبحة محدث لأن النبي أمر التسبيح بالأنامل. وأما اللي يقولون زوجة النبي كان قدامها إيش نوى تسبح بها، فهذا كما قال الألباني محدث العصر لا يثبت هذا الحديث، ولا أن أبو هريرة كان له إيش مسبحة، لا يعرف ذلك عن السلف، ولأنها أصبحت المسبحة شعار الصوفية، فهم المعروفين يسبحون فيها ويعلقون في المساجد، ومن شبه بقوفه منهم، والصوفية اللي يقول حدثني قلبي عن ربي وينكرون على عليكم أنتم تلقيكم الحديث، يقول يجلس أهل الحديث يقول حدثنا أخبرنا كلهم أموات ونحن نحدث عن الحي الذي لا يموت، حي الله حي، نسأل الله العافية. نعم، عن الحي الذي لا يموت، نعوذ بالله من الجهل، فكيف تقتدي بهم؟ يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا قول ما يقول أبو هريرة، أبو هريرة أكيد عنده مسبحة. ليش؟ ليش قال الكلمة دي؟ أبو هريرة أكيد عنده مسبحة لأن 2000 يسبح وما عنده مسبحة، أبو هريرة حافظ، ما لو كان في مسبحة لنقل، واضح؟ نعم، استدلال ضعيف. آخر حديث عبد الله بن عمرو، اقرأ.
قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، اتفق عليه.
هذا الصواب، أشوف المسح تبدأ من كذا وترجع إلى قفاك ثم تدبر تقبل تبدأ مقدمة رأسك كما فسرت الربيع تبدأ مقدمة رأسك ثم ترجع هذا هو الصواب والمسعى الأذنين مستحب كما ذكر الشافعي انتبه وحينئذ لا تمسح على الشماغ ولا القنصوة امسح إذا كان عمامة عربية لا عجمية عربية لها تحنيك ولها تعرفون ذواب آخر حديث عبد الله بن عمرو
قال وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه
هذا هو الصواب من مقدم رأسه إلى آخر لكن لو مسح واحدة أجزعتك لو مقدم رأسك أجزعتك والمرأة كما قالت مسلمة كانت تمسح الخمار مرأة عند رجال وراء مسحت الخمار ثبت على مسلمة مسحت الخمار المسح الرقبة بدعة بعض الناس يمسح الرقبة لحديث المسح الرقبة أمام الغلية من القيامة خرجه الريواني إسناده منقطع والعلامة الحديث الضعيف بدعة آخر حديث عبد الله بن عمر
قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن
خزيمة وهذا هو المسح تدخل السبابتين في الأذنين والإبهام على الظاهر وهذا المسح مستحب كما قال الشافعي في كتاب الأم لما جاز ترك بعض الرأس من المسح والأذنان من الرأس فكانت الأذنان من بعض الرأس الذي يجوز تركه نلتقيكم بعد صلاة العشاء في شرح ثلاث أصول الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.